بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبسندكم المتصل إلى موطأ الإمام مالك، نفعنا الله به وبكم وسائر الصالحين، رضي الله عنكم. باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشقي والمصبوغ بالزعفران. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية. قال: لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي. باب ما جاء في لبس الخز. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه. باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 عام. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال: ماذا فتح الليلة من الخزائن، وماذا وقع من الفتن، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أيقظوا صواحب الحجر.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان سيدنا محمد خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه طرا، وعلى من تبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى عما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب، وما صبغ بصفرة أو حمرة أو غير ذلك من المعصفر والمزعفر، وما يتعلق أيضا بالخاتم ولبسه للرجال وللنساء، فأورد لنا في ذلك أحاديث. ويقول: ما جاء في لبس الثياب المصبغة من الإصباغ والتصبيغ ولبس الذهب أي حلية الذهب. فالمصبوغ بأي لون من الألوان للرجال وللنساء الأصل فيه الجواز، إلا ما ورد النهي عنه، وجاء اختلاف الأئمة في اجتهادهم فيما ورد مما ينهى عنه من الثياب المصبغة. فمنها ما جاء عن المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران والمعصفر المصبوغ بالعصفر، وما كرهه بعض الأئمة من ذلك. وما عدا ذلك فالثياب بأنواعها حلال للرجال وللنساء إلا ما كان من الحرير المحرم على الرجال، وكذلك اختلافهم في كراهة اللون الأحمر الخالص الذي لا يخالطه شيء من الألوان الأخرى، أما ما خالطه شيء من الألوان الأخرى فلا خلاف فيه بين جواز استعماله للرجال وللنساء، ولكن كراهة الأحمر الخالص للرجال عند بعض الأئمة. وجاءنا في الأحاديث كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة، وهي برود تأتي من اليمن وفيها خطوط حمر ومخلوطة بصفراء أو بخضراء. يقول أيضا في الحديث البسوا ثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم، وكان أحب الثياب إليه يعني من حيث الألوان البيض صلى الله عليه وصحبه وسلم. وجاء في الصحيحين عن أبي رمثة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. وتحدث الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن لبس الثوب المصبوغ بالمشك أو المصبوغ بالزعفران. المصبوغ بالمشك ونوع من الطين، طين أحمر يصبغ به الثياب، يقال لها مغرة. فالثوب الممشك هو المصبوغ بالمشك، وجاء استعماله عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول عبد الله بن شداد رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ من 4 درهم وربطة أوريطة كوفية ممشقة يعني مصبوغة بالمشك، وهذا من الطين الأحمر. وجاء أيضا عن عبد الله بن إياس يقول رأيت أصحابه صلى الله عليه وسلم يحرمون في الثوبين الأبيضين الممشقين. وجاء أن سيدنا عبد الله بن عمر سأل أخته حفصة ونشهد قال ما أفضل ما اقتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك من اللبس والثياب اللباس، قالت ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد وقد يخطب فيهما للجمع صلى الله عليه وسلم. وجاء عن سيدنا أنس أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممشقة من سندس فلبسها، وفي صحته خلاف. وجاء عن امرأة من بني سعد قالت كنت في بيت زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة، هذه الطين الحمراء، فبين نحن كذلك طلع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فلما رأت ذلك زينب ظنت أنه كره الحمرة فغسلتها ثم جاء فدخل، ومع كونه سند في سند الضعف فكذلك قال كان هذا من نظري وظني أم المؤمنين، لم يحدثهم صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، وقالوا إن صح الحديث فلعله رجع لحاجة له، فثم عاد ودخل البيت صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول كان أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران، فعند ابن عمر يجوز لبس الثوب المزعفر أي المصبوغ بالزعفران، وبه يقول الإمام مالك وكثير من فقهاء المدينة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل يعني يحتمل عليه أن يكون معنى لبس الثوب المزعفر أو يستعمل الزعفران في بدنه أو أراد به المحرم كما جاء في الاحتمالات في ذلك. فإذا جاءت اجتهادات الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فمن ذلك فيما كان أحمر خالصا، فبعض الحنفية والحنابلة كره ذلك، وقال إذا ما خلط بغير من الألوان فهو مكروه للرجال دون النساء، يكون الرجال دون النساء، ولما جاء في حديث البخاري عن سيدنا البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر والقسي، وهكذا لما جاء عن عبد الله بن عمر يقول مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، أي لما كره من لبس الثوب الأحمر. أما إذا خالطه لون آخر فلا كراهة فيه لا للرجال ولا للنساء، من باب أولى النساء إذا خالطه لون آخر، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول هلال بن عامر أو عن أبيه عامر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بغلتين وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه، أي يبلغ كلامه صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أبي داود وحسنه وحمله على أنه لأن هذا هو البرد اليماني الذي كان يخطب فيه صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في البخاري ومن مشهور في صفته ما رأيته من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قالوا المراد بالحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع سود أو خضر ونحوها كسائر المشهور من البرود اليمنية، وصفت بالحمرة لاعتبار الخطوط كما هو عادة الناس إذا ثوب فيه شيء من الخطوط يسمونه باسم اللون حق الخطوط التي فيه، يقولوا الأحمر وأصفر وهما ولا في خطوط حمراء وفي خطوط صفراء وما إلى ذلك. وهكذا بخلاف الأحمر الخالص فمختلف في كراهته للرجال، أما النساء فيجوز لهن ذلك. وهكذا بعض الحنفية والمالكية والشافعية يقولون ليس في لبس الثوب الأحمر الخالص شيء إلا المزعفر والمعصفر، أي المصبوب والأصفر أو بالزعفران. أيوة. وقال ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، ولكن حملوها أيضا على الخطوط الحمر فيها. وهكذا بقية الألوان جائزة لا خلاف فيها ولا كراهة في شيء من ذلك، وأفضلها البيض من غير شك لما جاءنا في الحديث البسوا من ثيابكم البياضة فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود والترمذي. وهكذا يقول سيدنا البراء رضي الله عنه في حلة حمراء، رواه الشيخان. وجاء عن أبي رمزة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أصفران، هو أبو داود الترمذي. وعن جابر يقول دخل يوم الفتح مكة صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء، رواه الإمام مسلم. أنس قال كان حب الثياب للرسول صلى الله عليه وسلم الحبرة، وهو برد مخطط يكون من قطن أو من كتان ويكون فيه خطوط حمراء كثيرة غالبا. وهكذا أما المزعفر والمعصفر فهو محرم عند له عند الشافعية وفيه خلاف، وقال الحنفية والحنبلة بكراهة الثياب المزعفرة والمعصفرة للرجال دون النساء. وهكذا حتى جاء عن عبد الله بن عمر يقول رأني صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين قال أمك أمرتك بهذا اغسلهما، في رواية قلت اغسلهما قال بل احرقهما، هكذا جاء في صحيح مسلم مبالغة منه في الزجر عن أن يلبس الرجال مثل ذلك. وهكذا يقول سيدنا علي فيما رواه مسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر، رواه الإمام مسلم وعن لباس المعصفر سواء. وقالوا المالكية غير المحرم يجوز له أن يلبس المعصفر والمزعفر ونحو ما لم يكن مفدما يعني شديد الصباغة شديد الحمرة عندهم، وإلا كره للرجال دون النساء، ولا يجوز ذلك للمحرم لأنه من ألبسة الزينة بالاتفاق سواء. فيقول لا الإمام ابن حجر في تحفة عن المزعفر مصفر أن حكمه حكم الحرير، يعني فيه تحريمه على الرجال وإباحته للنساء. وهكذا جاء الاختلاف عند الشافعية وغيرهم في لبس المزعفر والمعصفر. وأما الذهب فبالإجماع لا يجوز للرجال أن يستعملوا شيئا منه. يقول سمعت مالك يقول أنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب. قالوا أراد بكراهة التنزيه بالنسبة للغلمان الذين قاربوا البلوغ، أما الرجال فلا، لأنه بلغني أن صلى الله عليه وسلم ها عن تختم الذهب. قال فأنا أكره أي كراهة تحريم للرجال الكبير منهم والصغير، فكرهه كراهة تنزيه للغلمان دون البلوغ، وكرهه كراهة تحريم للرجال أي للبالغين. أيوة، فذلك محرم. فأجمع الفقهاء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال، وأجمع عليه بين الفقهاء لما صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وأخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وصعد المنبر وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وهكذا، فإذا استعمال الخاتم إن كان من ذهب حرام على الرجل، وإن كان من فضة فهو سنة أن يستعمل الخاتم من الفضة اتباعا له صلى الله عليه وسلم. يعني التختم بالذهب على الرجال حرام بالاتفاق، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، ورمى ولما رأى متختما من الرجال بالذهب نزعه منه فرماه، وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه ثم إن الرجل ترك، وقام قالوا له خذ خاتمه، قال والله لا أخذه وقد رمى رسول الله ما أريده ولا، فتركه فأمر أن يتصدق به. فكرهه الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضبا من لبسه ورماه صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا في الصبي قبل البلوغ، فقال الحنفية والحنابلة كما هو وجه الشافعي أن ذلك حرام وإن كانوا صغارا، وقال المالكية مكروه كراهة التنزيه للصغار، والأصح عند الشافعية أن للصبيان يجوز تحليتهم قبل في الصغر قبل السنتين، قبل بلوغ سنتين في الطفولة يجوز. الأصل فيه في في المعتمد الشافعية جوازه إلى البلوغ، وقيل سنتين فقط، سنتين الأولى، في قول عند الشافعية أنه يجوز في استعماله لابن سنتين فقط ما يجوز ذلك. المعتمد عندهم أنه يجوز في حدود الصبا ما لم يبلغ. وعلمت كراهة ذلك عند المالكية والتحريم بعد البلوغ سواء. ويقول يحيى وسمعت ما كان يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال، يعني ما يبردون بها في المحافل إنما في البيوت وفي الأفنية، في أفنية الدور، قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما، يعني ما حرم وغير ذلك من اللباس الذي لا عصفر فيه أحب إلي، غيره أحب إلي. فكان مقتضى كلامه أنه يبيح وسط الديار والأفنية فقط، أما الخروج فيه إلى المحافل فلا. وجاء عنه الكراهة مطلقا، وهو المشهور في مذهبه، وجاء عنه الجواز مطلقا. فكره مالك الثوب المعصفر المفدم، وأن المفدم يعني قوي الصبغ، يعني رد في العصفر مرة بعد مرة فصار مفدما، وقد يقال فيه مفدما أي شديد الصبغة، وجاء لبس الخز، والخز أصله اسم أيضا دابة ويطلق على الثوب، ويقال أيضا ما غلوظ من الديباج يقال له الخز، وأنه يأتي من وبر الأرنب، ويسمى ذكر الأرنب خزز. وما كان من نوع الحرير فهو داخل في التحريم، واختلفوا في المراد بهذا الخز. ومعلوم أنه ما كان من نوع الحرير فهو ممنوع، وما لا فإنه داخل في الجائز. وجاء عن عائشة زوجة أنها كست يعني لبست ابن أختها أسماء، وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، مطرف خز أو مطرف الخز، يعني ثوب من خز له أعلام، ثوب مربع من خز. ففيه أنه إذا لم يكن من الحرير فذلك جائز. كانت عائشة تلبسه ولكن ألبسته ابن أختها لكونه حلال للرجال، لكونه ليس من الحرير. ثم يتكلم عما يكره لبسه للنساء من الثياب. لا إله إلا الله. وفيه ما حدث في الأمة مما حذر منه صلى الله عليه وسلم من لبس النساء الكاسيات العاريات الميلات الميلات. أجار الله أهالينا وذرياتنا من لبس ما حرم الله عنه من تشبب الفجار والكفار والأشرار والكسانة، وإياهم لباس التقوى، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين، رقانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.